السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز عناوينها: القوة الجوية العراقية تقول إن طائرات F-16 ستصل للعراق في تموز المقبل، وقلق أمريكي من إمكانية قيام سفن شحن إيرانية بنقل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، وفرنسا تكشف عن إحباط 5 هجمات إرهابية منذ مطلع العام الحالي. وفي التفاصيل، أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية أن عددا من طائرات F-16 الحربية الأمريكية ستصل العراق في 12 من تموز المقبل. ونقل بيان لوزارة الدفاع العراقية عن قائد القوة الفريق الطيار الركن أنور حما أمين قوله أن طيارين مدربين سيصلون مع تلك الطائرات، التي قال أنها ستستخدم في تنفيذ عمليات مختلفة فور وصولها إلى البلاد. وكانت بغداد طلبت شراء 36 من هذه الطائرات التي يبلغ سعر الواحدة منها 65 مليون دولار، لكن التسليم المبدئي إلى قاعدة بلد الجوية شمال بغداد العام الماضي تم تأجيله. عبر وزير الدفاع الأمريكي أشت كارتر عن قلق بلاده من أن سفن شحن إيرانية قد تقوم بنقل أسلحة متقدمة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لوقف سفن إيرانية بالقوة والصعود على متنها إذا ما حاولت العبور إلى اليمن، قال كارتر للصحفيين أن لدى الإدارة الأمريكية خيارات، مشيرا إلى أن واشنطن ليست في وارد تلك القضية بل في محاولة إعادة جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار. وقال كارتر أن واشنطن تبلغ طهران بوضوح أن صب الزيت على النار أو المساهمة في ذلك من قبل أي طرف لن يكون موضع ترحيب لدى الولايات المتحدة. قال سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده السعودية ضربت أهدافا في مدينتي عدن وإب وحولهما في وقت مبكر اليوم، وكان التحالف أعلن الثلاثاء انتهاء حملة القصف التي بدأها قبل شهر في اليمن، لكن متحدثا سعوديا قال أن القوات ستستمر في استهداف الحوثيين إذا استدعت الضرورة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن سكان قولهم إن بين الأهداف دبابات يستخدمها الحوثيون في قرى قريبة من عدن بالجنوب، وإن سلسلة ضربات مكثفة استهدفت مواقع الحوثيين ومخازن السلاح في إب بوسط اليمن. وأضافوا أن الأهداف شملت قاعدة عسكرية في بلدة القفر ومواقع في حبيش وكلية على مشارف إب وأخرى في مدينة يريم. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منذ بدء الحملة الجوية في 23 من أيلول الماضي. وقال المرصد أن القتلى هم 1922 من مسلحي تنظيم داعش، و90 من عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، و66 مدنيا بينهم 10 أطفال و6 نساء. وكانت الولايات المتحدة قالت أنها تتعامل بجدية مع التقارير عن سقوط قتلى مدنيين، وذكرت أن لديها عملية للتحقيق في كل المزاعم. وتقول الأمم المتحدة أن نحو 220 ألف شخص قتلوا في الصراع السوري الذي دخل عامه الرابع. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي لمناقشة تفاصيل معقدة متصلة بالتوقيت والرصد وتسويتها قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي في موعد أقصاه نهاية حزيران. وكانت إيران أبرمت في 2 نيسان اتفاقا مؤقتا مع القوى 6، وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا. ويشارك في محادثات اليوم وكيلة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمسؤولة في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد. ومن المتوقع أن ينضم إلى المحادثات في مرحلة لاحقة وزراء خارجية الدول 6 وإيران. كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أما الشرطة أحبطت 5 هجمات منذ هجوم متشددين على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر للأطعمة اليهودية في كانون الثاني. وقال فالس في لقاء إذاعي أن التهديد لم يكن مرتفعا إلى هذا الحد من قبل قط، وأشار إلى أن مئات الفرنسيين موجودون الآن في سوريا ومعرضون لخطر التشدد. تصريحات فالس جاءت بعد يوم من إعلان السلطات اعتقال شاب جزائري في باريس للاشتباه بقتله امرأة مطلع الأسبوع وكشفها النقاب عن مخطط أمكن إحباطه لشن هجوم مسلح على كنيسة واحدة على الأقل. قال مسؤولون أمميون كبار أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضع على وجه السرعة خطة لإنقاذ المهاجرين في البحر ويلتزم بقبول عدد أكبر بكثير من اللاجئين. وأضاف المسؤولون في بيان مشترك قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل أن رد فعل الاتحاد يجب أن يتجاوز النهج الحالي القائم على الحد الأدنى والذي يركز في الأساس على وقف وصول المهاجرين واللاجئين إلى شواطئه. ووقع البيان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين ورئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيراس والممثل الخاص بالهجرة في المنظمة الدولية بيتر سوذرلاند ورئيس المنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ. وأخيرا من أخبار الطبيعة، ثار بركان كالبوكو في جنوب تشيلي للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود وأطلق الرماد والدخان إلى السماء بارتفاع 20 كيلومترا. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثينا لهذا اليوم. نحييكم ونرحب بكم إلى جولتنا على آخر المستجدات الأمنية والسياسية والعسكرية في البلاد، من آخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش الذي بدأ يتقهقر أمام القوات الحكومية والمساندة لها في الأنبار وبالتحديد في الرمادي حسب قول قادة ميدانيين. واستمرار موجة النزوح السكاني من الأنبار رغم الدعوات لهم بالعودة والدفاع عن أرضهم، وظهور مرض غريب معد في مدرسة ابتدائية في النصرية، والحكومة تفتح الأبواب أمام خصخصة القطاع الصحي في البلاد، وخلو العاصمة بغداد من لوحات الدلالة رغم أهميتها، ومجلس المحافظة يقرر تشكيل لجنة تعنى بالذوق العام في العاصمة، ومنع دراجات نارية معينة من السير في شوارع بغداد بسبب التلوث البيئي والضوضاء، ونصب أجهزة استشعار لقياس نسبة التلوث في هواء كربلاء، وهنالك مواضيع أخرى. سنستمع إلى محوري النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم، وهما متابعة لملف إزالة الألغام في العراق واليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. في ختام الساعة نستمع إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل مواويل والشعر، حقوق الإنسان، في دائرة الضوء، وشباب النهرين. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. في العراق دم الصحفي مهدور ما أن يتحدث عن المحظور.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. إذا أراد المرء أن يكون صحفيا في العراق فكل الأبواب مفتوحة أمامه، ولكن حذاري من أن يتجاوز عددا من الخطوط الحمر، وإذا ما فعل سيتم هدر دمه ولن يجد من يدافع عنه. هذا مختصر ما تحدث به صحفيون لإذاعة العراق الحر. هؤلاء قالوا إن الكل يتحدث عن الفساد وعن الميليشيات وعن القوانين التي تطبق على بعض الفئات دون غيرها وعن ثروات العراق المهدورة وعن عدم احترام حقوق الإنسان وعن تخلف البلد وعن تراجع التنمية فيه وعن قضايا عديدة تشكل بمجملها نقاطا سودا في تاريخ العراق الحديث الذي بدأ في عام 2003. الكل يتحدث عن هذه الأمور، أي نعم، ولكن حذاري من أن يقدم أحدهم مستمسكا أو أن يبحث عن أسماء أو أن يكشف أسرارا مقرونة بأدلة. مثل هذه الأمور خطوط حمر يجب احترامها قبل احترام حقوق الإنسان، وتجب مراعاتها قبل مراعاة أي شيء آخر. هذا ما كشفه الصحفيون الذين تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر عن المضايقات التي يتعرضون لها وعن الهموم التي يحملونها وعن صعوبة أن يكون المرء صحفيا مخلصا لمهنته ولمعايير حقوق الإنسان وللأخلاق الرفيعة والمثل العليا. هؤلاء الصحفيون يعرفون جيدا ما هي حدودهم وما هي القضايا التي يمكنهم التحدث عنها والقضايا التي لا يمكن التطرق إليها، مشيرين إلى وجود أشبه ما يكون بالمافيات تضم سياسيين وأصحاب رؤوس أموال ومن لف لفهم، وهؤلاء يقفون في وجه كل صحفي يسعى إلى الوصول إلى المعلومة وإلى الكشف عن حقائق تهم الرأي العام. واحد من هؤلاء الصحفيين صلاح النصراوي الذي قال إن الصحفي ما يزال يواجه موانع عديدة وما يزال يتعرض إلى مخاطر كبيرة وهو يشعر بالخوف من عمله ومما يكتب ومما يبحث عنه، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسؤولين.
ربما الصحفي هو الوحيد الذي ما زال يعيش المشهد نفسه ذاك الذي عاشه سابقا في 2005-2006 أيام العنف الطائفي، لكن بأشكال جديدة وبطرق أخرى ما زال الصحفي مستهدف، ما زالت هنالك عوائق وموانع، ما زالت هذه الحماية الخاصة بالمسؤول الفلاني يمنعون الصحفي من التقرب إلى المسؤول للحصول على المعلومة، وهذا ما دائما أشرنا إليه على أن هنالك قلة وعي في عناصر الحماية لعدم فهمهم دور الصحفي وعمله، وكذلك المسؤول ذاته لم يكن لديه دور توجيهي لعناصره. الصحفي ما زال يجد نفسه مهددا من متابعات قانونية، ما زال لديه خوف من أن يتجاوز موروثه من الخطوط الحمر. حتى الآن كثير من الصحفيين ممن عاشوا العهد السابق ما زالوا يعيشون خوف من كثير من الأمور، من أن يكشف أوراق خاصة بالحكومة برئيس الوزراء.
النصراوي قال أيضا أن صحفيين كثيرين يختارون أسماء مستعارة في محاولة لإخفاء شخصياتهم الحقيقية، أو قد يتجنبون الدخول في عمق المواضيع ويفضلون تناول قضايا بشكل سطحي خوفا من انتقام هذه الجهة أو تلك.
يعني واقعا كثير من الصحفيين إما يتخبون خلف أسماء أخرى وهو اسم الآخر، يعني الاسم معلن يكون شيء، أما الاسم الآخر الذي يظهر به في الإعلام فيحاول أن يخفي نفسه خلفه من أجل أن لا يعرف، أن لا يتم التعرف عليه. هذا جانب من الممكن أن نلاحظ لدى كثير من الزملاء، لكنه كذلك هنالك زملاء يحاول أن لا يدخل في عمق المشكلة ويتلمس المشكلة سطحيا، وبهذا يجنب نفسه المشاكل ويجنب نفسه ملاحقات قد تكون ملاحقات فردية من بعض المسؤولين. وقد لا نستغرب عندما نجد أحد الصحفيين قد يتلقى اتصالا هاتفيا ويحمل هذا الاتصال الكثير من التهديد، لكنه في الواقع لا يستطيع أن يعلن عنه، قد يبلغ مصدر الحريات الصحفية لكنه في النتيجة يبقى خائفا وخشية أن يتعرض إلى محاولات قد تكون حمقاء أو تصرفات حمقاء. في النتيجة نحن كصحفيين نسعى إلى أن نغطي الأخبار أو نحاول أن نظهر الحقائق، لكن بشكل بعيد عن أن تكون هنالك مواجهات، لأن في النتيجة المنتصر معروف والمهزوم هو الصحفي. ما زال هنالك تأثير للخوف فينا بما يجعل عدم قدرتنا على الدخول في مجال الصحافة الاستقصائية للكشف عن عمليات فساد هائلة، لأن بالنتيجة هذه عمليات الفساد تكون مرتبطة بالسياسي، والسياسي مرتبط برجال الأعمال، وفي النتيجة تجد أنك في داخل مافيا تضيع الصحفي دون أن يجد من يحميه.
وقال الصحفي حسام الحاج عضو النقابة الوطنية للصحفيين إن الميليشيات تزداد سطوتها في العراق، وهذا ما يضعف قوة الصحفي. الحاج تحدث عن عراقيل تشريعية وإجرائية توضع دائما أمام الصحفيين لمنعهم من الحصول على المعلومة، ناهيك عن سوء الواقع الأمني حسب قوله.
بالتأكيد كل ما تزداد سطوة الميليشيات في العراق، كل ما يتأثر جميع مفاصل الدولة، خصوصا قضايا التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة. الصحافة في العراق منذ 10 سنوات لم ترتقي إلى المستوى المطلوب بسبب المضايقات المستمرة والضغط المستمر من قبل الأحزاب الحاكمة، إضافة إلى عدم فهم طبيعة عمل الصحافة بشكل عام. إضافة إلى ذلك هناك عراقيل إجرائية وتشريعية تمارسها الحكومة ومجلس النواب على حد سواء ضد عمل الصحفي. مجلس النواب من الناحية التشريعية لم يصدر إلى الآن قانون يتعلق بفتح أو فتح المجال للصحافة لأن تعمل كما يجب، إضافة إلى الإجراءات التعسفية التي تمارس منذ 10 سنوات من قبل الحكومات. في الفترة الأخيرة هناك نوايا، ما تزال نوايا، لأن تخف هذه المضايقات الإجرائية من قبل الحكومة، لكن على الصعيد التشريعي ما يزال العراق فقيرا جدا فيما يتعلق باصدار تشريعات من الممكن أن تمكن الصحفي من الوصول إلى المعلومة. إضافة إلى ذلك فإن المحددات التي تتمثل بالواقع الأمني والتهديدات الأمنية سواء من الجماعات الإرهابية أو من جماعات أخرى تحمل السلاح خارج إطار الدولة، أعتقد أنه هذا محدد إضافي يحدد عمل الصحافة في العراق بشكل آخر.
حسام الحاج قال أيضا أن الشرطية في الشارع وحتى المسؤولين أنفسهم يخافون من الصحفي ومن أدواته، ويحاولون منع الصحفي من الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى مخاطر عديدة تمثلها الميليشيات والحكومة والأحزاب على حد سواء. الحاج أشار أيضا إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحفيين بنسبة 60% مقارنة بالعامين الماضيين.
إلى غاية الآن الشرطي السيادي في الشارع يخشى تماما من نزول الصحفي وأدواته في الشارع، ويمارس شتى أنواع المنع بحقه كي لا يتمكن من ذلك. هاي تأتي من ثقافة عامة لدى الأجهزة الأمنية بأن الكاميرا تمثل تهديدا أمنيا. للأسف ليس من الجنود أو الشرطة العاديين، بل حتى من القيادات يعتبرون أن استخدام أدوات الصحفي هي تهديد أمني. وربما ما حدث للصحفي الفرنسي الذي زار بغداد قبل عام، نادر الدندون، هو مصدر قول لذلك، اعتقل ورمي بالسجن لمدة 35 يوم بحجة أنه يمتلك كاميرا كانت تصور بعض المباني الحكومية. أضف إلى ذلك عدم وجود شفافية في التعامل مع الصحفيين من قبل الوزارات. الوزارات إلى غاية هذه اللحظة تعلن ما تريد أن تعلنه وتخفي ما تريد أن تخفيه. ليس هناك حق للصحفي بأن يصل إلى المعلومة الانسيابية، لا، بل حتى أنه ليس من حقه أن يدخل إلى الدائرة المعني التي يراد عمل تقرير حولها أو تحقيق صحفي. لا يمكن له أن يدخل إلا بموافقة، وبعد أن تعلم هذه الجهة عن سبب وجوده وتراقب تفصيليا عمله، وإذا كان العمل ربما يخرج عن الإطار اللي هو في بالهم ربما يمنع بشكل آخر. من النواحي الأخرى التهديد الأمني مستمر في هذا العام فقط، ازدادت بما نسبته 60% من الاعتداءات إذا ما قرنت في العامين الماضيين. هذا الازدياد خطير جدا. نحن نعرف بين العراق مؤسسة أمنية حرجة، نعم، لكن مع ذلك هناك بعض التهديدات الأمنية مصدرها ليس الميليشيات ولا حتى الجماعات الإرهابية، وإنما مصدرها جهات حكومية وحزبية أيضا.
ويعتقد الحاج أن سبب هذه الأوضاع هو سيطرة الأحزاب على وسائل الإعلام وتمويل هذه الوسائل، وبالتالي فهذه الأحزاب تتحكم في كل ما تنتجه وسائل الإعلام. الحاج تحدث أيضا عن عدد من الخطوط الحمر التي يؤدي تجاوزها إلى هدر دماء الصحفي.
بالتأكيد هذا التضييق يأتي من جهتين أو يتأتى من محورين. المحور الأول هو استخدام الأحزاب الإسلامية وليست الإسلامية فقط، استحكام الأحزاب بشكل عام على وسائل الإعلام، إضافة إلى ذلك السيطرة على رؤوس الأموال التي تغذي هذه الوسائل، بمعنى أن هناك تقييد داخلي داخل المؤسسة نفسها ترفض أن يكتب الصحفي قضايا تتعلق أو تمس الأحزاب الحاكمة أو الممولة. التقييد الثاني هو التهديد المباشر على الصحفي بأن يستخدم جميع وسائل الوصول إلى المعلومة. الصحفي يشعر بالتهديد إذا ما عمل باتجاه معين. هاي الأشياء معروفة ربما حتى في المجتمع العراقي، إنه بعض القضايا هي خطوط حمراء لا يمكن الوصول إليها، الميليشيات، الجماعات التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، القضايا التي تتعلق ببعض الأعراف العشائرية أو حتى الدينية التي يمارسها البعض. أعتقد أن الكتابة حول هذه الأمور خطر، إضافة إلى ذلك أو أخطر من ذلك هو الخوض بتفاصيل تتعلق بفساد إداري، خصوصا إذا ما كان يديرها رؤوس كبيرة داخل الحكومة. هذه العملية ربما تودي بحياة الصحفي حالا إذا ما شعر رأس الفساد الأكبر بخطر من جراء هذا التحقيق الصحفي. كل هذه هي محددات ومقيدات لعمل الصحفي في العراق.
أما وسائل الدفاع التي يمتلكها الصحفي فهي غير موجودة حسب قول الحاج الذي أشار إلى عدم معاقبة ولو قاتل واحد لما مجموعه حوالي 600 صحفي لاقوا حتفهم في العراق منذ عام 2003. الحاج أشار أيضا إلى عجز القضاء عن فعل شيء وإلى عجز المنظمات الدولية والوطنية على حد سواء عن فعل أي شيء لصالح الصحفي.
وسائل الدفاع التي يلجأ إليها الصحفي محدودة في العراق. إذا ذهب إلى القضاء لا أعتقد أنه في بعض يعني في بعض الأحيان إلى غاية الآن لم نصل إلى قاتل واحد من قتلة الصحفيين ال 500 أو 600 الذين قتلوا في السنوات الأخيرة، ولم يتمكن الجهاز القضائي من إصدار قرار حكم واحد بحق من قتل صحفيا. القضاء ما زال إلى غاية هذه اللحظة لا يتمكن من توفير الحماية القضائية للصحفيين. أعتقد أنه هي وسائل الدفاع ما زالت محدودة، تقتصر بالدرجة معينة على البيانات الاستنكار والضغط ربما الدولي حتى بتحريك المنظمات الدولية على الحكومة العراقية لتوفير الحماية، لكن كل ذلك لم يأتي أكله إلى غاية هذه اللحظة.
من جانبه قال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية أن حرية التعبير عن الرأي والكتابة بحرية أمور غير ممكنة في بلد يشهد صراعات وحروب، وقال أن الحرية تبقى محدودة شئنا أم أبينا.
اليوم ماكو بلد بي صراع مسلح وبي نزاع كبير تكون هناك إمكانية للتعبير عن الرأي بصورة حقيقية. يعني صح العراق على مدار السنوات الماضية كان أخطر بلد بالعالم بالنسبة لعمل الصحفيين، لكن كانت هناك فسحة من حرية التعبير عن الرأي، لكن هي ليست بالمستوى المطلوب. كل بلد، كل منطقة يوجد فيها مجاميع مسلحة، توجد فيها صراعات وحروب، لما يعني ما راح أحد يقدر يمتلك الحرية الكاملة بالتغطية الإخبارية بعرض الحقائق. تبقى الحرية اليوم بالعراق هي محدودة.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك نذكركم بسؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو مع الثورة المعلوماتية هل تراجعت مكانة الكتابة؟ يمكنكم الإجابة على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 حتى 11:30 بتوقيت بغداد من 2 حتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكن أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر إيراق حر IRAQHURR ويمكن المساهمة فيها بالصورة والفيديو أو التعليق أو إعادة النشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم وقد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. هذه رسالة من المستمع الكريم الدائم يوسف رجب يقول السلام عليكم. هنالك عشرات الآلاف من العوائل العالقة على حدود بعض المحافظات تمتنع الحكومة المحلية إدخالهم إلا بكفيل. يقول يوسف من أين يمكن أن يحصلوا هؤلاء على عشرات الآلاف من الكفلاء؟ أما من الواضح أن الشرط مستحيل. ويضيف إننا سمعنا معاناة أهل الأنبار ورفض الحكومات المحلية إدخالهم بالتحديد إلى بغداد وبعض المحافظات ربما بابل أيضا، وهذا يعصر قلوبنا بكلابتين كما يقول في إشارة إلى المأساة التي تسببت فيها عمليات النزوح هذه وعدم السماح لهم بدخول المدن. يقول يوسف رجب إن الشروط التي تضعها الحكومة الاتحادية وأيضا الحكومات المحلية غريبة لم يسمع بها البشر مثلها على مر العصور. يقول لكن لا حياة لمن تنادي. في الحقيقة سيكون لنا في الساعة المقبلة تقرير حول هذا الموضوع من بابل وإجراءات المشددة التي تفرض على النازحين وأوضاعهم السيئة.
الاسم محمد محارب محمود من ديالة، وشكر والتقدير إلى إذاعتكم المواطر وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
بحجر القصايد قلب نبضه يغني لك، وسنين عمري شمع زفة ويضوي لك. شلونك شمخلي على عيونك، لونك عيني شلونك شمخلي على عيونك، شلت شفت عيوننا والله ما تحلى من عيونك، شلت شفت عيوننا والله ما تحلى من عيونك. دغوت عيني دغوت ميوت وادري العينك، دخوت عيني دخوت مي وتوادر يا الانو ما تخزلي انا فالخزلي مخانو ما تخزلي انا فالخزلي مخانو.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية أن عددا من طائرات F-16 الحربية الأمريكية ستصل العراق في 12 تموز المقبل، وأن طيارين مدربين سيصلون مع تلك الطائرات التي ستستخدم في تنفيذ عمليات مختلفة فور وصولها. عبر وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر عن قلق بلاده من أن سفن شحن إيرانية قد تقوم بنقل أسلحة متقدمة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وأشار إلى أن واشنطن تبلغ طهران بوضوح أن صب الزيت على النار لن يكون في موضع ترحيب لديها. قال سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده السعودية ضربت أهدافا في مدينتي عدن وإب وحولهما في وقت مبكر اليوم، بالرغم من إعلان التحالف انتهاء حملة القصف التي بدأها قبل شهر في اليمن. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منذ بدء الحملة الجوية في 23 أيلول الماضي. بدأت في فندق في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي لتسوية تفاصيل معقدة متصلة بالتوقيت والرصد قبل إعلان الاتفاق النهائي في موعد أقصاه نهاية حزيران. قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الشرطة أحبطت 5 هجمات منذ هجوم متشددين على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر الأطعمة اليهودية في كانون الثاني. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى هذا الجزء من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع في ملف عراق متحول إلى تقريرين من وعن بغداد. الأول عن خلو العاصمة من لوحات الدلالة رغم أهميتها، وأيضا مجلس المحافظة يقرر تشكيل لجنة تعنى بالذوق العام في العاصمة. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج مواويل وشعر لفالح الدراجي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقريرين من وعن بغداد. الأول عن خلو العاصمة من لوحات الدلالة رغم أهميتها، التفاصيل من برع عفيف.
تخلو شوارع العاصمة بغداد بنسبة 80% من قطع لوحات الدلالة منذ العام 2003 بحسب مجلس محافظة بغداد. ويقول عضو المجلس محمد الربيعي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن عملية تثبيت قطع الدلالة غير مكلفة لأنها من مشاريع التمويل الذاتي تقوم بتنفيذها دائرة المشاريع في أمانة بغداد، موضحا أن المجلس بالتعاون مع أمانة بغداد بدأ بمشروع ترقيم الدور والأزقة ضمن مناطق المدينة، متعهدا بطرح مشكلة قطع لافتات الدلالة في جلسة مجلس المحافظة يوم الأحد المقبل.
قطع الدلالة اللي في العاصمة وأطراف بغداد هي مسؤولة عنها دائرة مشاريع بغداد أو دائرة تنمية الشوارع والترقيم. وهي كانت في زمن صدام فعالة جدا تنتج هذا الإنتاج الحديث. وبعد السقوط انباقت وانسرقت وانهبت، رجعوا عادوا شغلها بال 2008 وسووا بعض علامات الدلالة. فما قلت شيء هاي الدائرة رجعت والعمل ميداني والعمل دقيق فيه، لا، العمل فيه هواي ملاحظات وكثير، تقريبا 80% كانت تصل 80 أو أكثر% من مناطق وشوارع الرئيسية والفرعية والعامة والفلك والمداخل بغداد تفتقر للتسمية بالقطع الدلالة بالعربي والإنجليزي.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أشار إلى أن مشروع تثبيت قطع الدلالة يقع على عاتق وزارة النقل ومديرية المرور العامة في وزارة الداخلية.
الحقيقة اللوحات الاستدلالية تعتمد على طبيعة هذه اللوحات، بعضها يعود للمرور، بعضها يعود للنقل، بعضها يعود لأمانة بغداد. للأسف يعني التجاوزات الموجودة في كثير من الشوارع، وجود لافتات لأسباب متعددة ومختلفة، بدأت فعلا تطغي على هذه اللوحات. فأتمنى إذا توضحون نوع هذه اللوحات حتى نعيد إعمامها إلى دوائرنا يعني.
إلا أن وزارة النقل نفت مسؤوليتها من تثبيت لافتات قطع الدلالة في الشوارع، وأكد مستشار الوزارة الإعلامي عدنان الجبوري أن المرور العام ووزارة الإسكان هي الجهات المعنية بالدرجة الأساس في هذا الأمر.
هي لافتات موجودة في الطرق، إذا كانت في الطرق موجودة على الأمانة داخل بغداد حدود الأمانة، وخارج الطرق هي خارج على محافظة بغداد. رافع انه هو اذا الطرق العامه والطرق الخاصه وزاره الاسكان يعني مسؤوله على تاسيس وتاهيل الطرق.
مواطنون من جانبهم شددوا على ضروره تثبيت لوحات الدلاله المروريه في شوارع العاصمه لما لها من اهميه في استرشاد سواق المركبات لطرق العاصمه، خصوصا للوافدين من خارج بغداد، كما يقول المواطن كريم علي.
مع الأسف موضوع الإشارات اللي بها أسماء المناطق هي فد شيء ما موجود وإحنا نريده، إنه موضوع الإشارات كان بالسبعينات والثمانينات يعني مفعل 100% بالنسبة لداخل بغداد والمحافظات، بينما بالوقت الحالي بها إهمال كلش كبير. لذلك يعني نتمنى من الجهات المعنية إنه تعيد صيانة وتحديث هذه الإشارات ما يناسب التغييرات اللي صارت، لأن لها فائدة كلش كبيرة بالنسبة للي بعد هسه وتعلم سياقة وبدأ يطلع للشارع وما يندل بالمناطق، بالنسبة حتى الأشخاص الوافدين للسياح.
براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وفي بغداد وتقرير الزميل اياد ملاح عن تشكيل مجلس المحافظة لجنة تعنى بالذوق العام بسبب الإهمال الذي أصاب هذا الجانب وأساء إلى العاصمة في المراحل الماضية.
استحدث مجلس محافظة بغداد لجنة تعنى بالذوق العام تأخذ على عاتقها وضع المحددات والآليات التي يتم من خلالها الارتقاء بواقع العاصمة الجمالي. وقال رئيس لجنة الذوق العام في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لإذاعة العراق الحر إن المجلس باشر بتحويل الشعب البلدية التي تعنى بالذوق العام إلى مديرية موحدة أطلق عليها مديرية الذوق العام، لافتا إلى أنها ستتولى تنظيم الإعلانات الضوئية في العاصمة وتوحيد ألوان الجسور، إضافة إلى الاهتمام بالساحات العامة والحدائق.
حولنا الشعب اللي عندنا 14 بلدية شعب للذوق إلى دائرة الذوق العام. راح تبدي بالنقاط الآتية: فوضى الإعلانات اللي موجودة في بغداد، فوضى كبيرة هاي راح تنظم. اثنين، ألوان الجسور اللي كل واحد بكيفه يصبغ الجسر بكيفه، دائرة الألوان سميناها، وعملية اختيار الألوان، الساحات والحدائق اللي فيها مسابقات، تصير مسابقات للزهور وممكن تكون عملية استثمارها بشكل جميل.
وأضاف الربيعي أن مديرية الذوق العام ستعمل على حل أزمة الأسواق الشعبية التي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من العاصمة، مشيرا إلى أنها ستهتم بتحسين واجهات المباني الحكومية وإنارتها وفق الطرق الفنية الحديثة.
الإنارة واختيار دوائر، ومنها دائرة أمانة بغداد، أول دائرة سوف يختار بها الضوء، والدوائر الدولة، وهاي الدوائر راح يبدي بيها عملية الإنارة الليلية. كل دائرة وكل مديرية تلون دوائرها بهذا اللد الكهربائي، لا يصرف كهرباء ولا ينطي مشكلة في عملية منين تجي له كهرباء، تنظيم عملية التسوق للباعة المتجودين ضمن ذوق ومو ضمن إزالتهم، لا، هم لازم يعاونونا على التصميم الجديد اللي راح نختاره، تغليف الأبنية وواجهات الأبنية وتنظيم واجهات الأبنية وفق قوانينها القديمة وتعديلها بضوابط الذوق العام.
النائب ميثاق الحامدي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار من جهتها أشارت إلى أن لجنتها طالبت الجهات البلدية باعتماد معايير العمارة الحديثة داخل العاصمة بغداد والعمل على ترميم المباني التراثية بهدف الحفاظ على قيمتها الحضارية.
بغداد لما لها من التاريخ الطويل الجيل نراها اليوم ليس لديها تغيير في العمران، لا نرى أي بناء جديد حديث يواكب التطور المعماري والبنائي الموجود في العالم. نحن كلجنة الاقتصاد والاستثمار طالبنا أن يكون هناك ذوق معماري ولمسات فنية لمحافظة بغداد العاصمة. بعض البنايات الموجودة تكون بناية قديمة وهيكلية غير لائقة أن تكون في هذا المكان.
فيما أوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أشواق الجاف أن الاهتمام بقيم الجمال والذوق العام يعد تطورا في منظومة حقوق الإنسان التي تصف هذه القيم بالجيل الثالث من الحقوق العامة التي تأخذ بنظر الاعتبار البيئة الآمنة والنظيفة من خلال مشاريع التنمية المستدامة التي يجب أن يتمتع بها المواطن.
مسألة أنه مبادئ حقوق الإنسان هي بأبسط أمورها ما مطبقة، مسألة الجمالية أيضا أنه هي تم انتهاكها بدليل أنه اليوم هنالك قرار قدم إلى هيئة الرئاسة حتى نصوت عليه الحفاظ على عدم استخدام الأراضي الزراعية اللي تعتبر هي جزء من الحفاظ على البيئة، والسبب في ذلك عدم وجود وعي حول مفاهيم حقوق الإنسان اللي هي تدخل هذه مسألة البيئة من ضمن حقوق الإنسان.
وتعاني العاصمة بغداد منذ سنوات من الإهمال وبخاصة في ملف الخدمات البلدية وعدم الاهتمام بواقعها العمراني رغم وجود العشرات من المؤسسات الرسمية التي تعنى بالحفاظ على هذه الجوانب. أياد الملاح، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى مواويل وشعر.
سمعونا تفهمونا تموتونا، نحن بغداد مدينتنا حبيبتنا عروستنا تظل بغداد.
سمعونا تفهمونا تموتونا، نحب بغداد مدينتنا حبيبتنا عروستنا تظل بغداد. نصيح بصوت
يا بغداد
نحب جمال،
يا بغداد
نصيح بصوت
يا بغداد
نحب جمال،
يا بغداد نحب جمال يا بغداد.
وطلعوا بوادي الأسود يلتي فرقوا، أخوة إن شاء الله وفار دماعوا، أخوة إن شاء الله وفار دماعوا. نصيح بصوت
يا بغداد
نحب جمال،
يا بغداد
نصيح بصوت
يا بغداد
نحب جمال،
يا بغداد
نحب جمال يا بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع مواويل وشعر وفالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
ولابسة أسود يا العروسة والجمال مسوية هوسة، ولابسة أسود
يا العروسة
ولابسة أسود
يا العروسة،
وأني بس حبيت أقول لك أطلب المرحوم بوسة، ولابسة أسود
يا العروسة
ولابسة أسود
يا العروسة،
بدولك لا
قصيدة ابن العشيرة للشاعر إيمان الكوفي. غفل وقاري وقادن بحنيه، بين مناشبك نبي سرت الكفيه، قال ارد علمك لعبه الشوبيه، قال ارد علمك رقصه الشوبيه، يمكن نسيت الخاتم بكف ايده وتركيتي يم احترقت بتنهيده، حين الهمس لي بوصله ومواعيده، الدنيا اخذني ميسره ومسبيه، غافل وقاري وقادن بحنيه، وشاه يمه ما دريت بناري، روح سحن برقة الأنباري، لو طاف جفني بحجة الخفطاري، شازال همي وطاب جرح البية، غافل وقار وقادن بحنية، بيمناشي بجن بسرة شفية، هذا اللي هزني وحق قال طيوفي، شتت عذابي وراح شك وخوفي، مقيولة يمه ابن العشائر يوفي، وين انت ساكن قال من الغربية، غافل وقار وقادن بحنية، موهوم لو يمكن كلامك خانك، ساكن دليلي ومهجتك ساكن دليلي ومهجتي عنوانك، بضلوع حاضر مهرك ونيشانك، يا ابن الغوالي بهمتك معنية، غافل وقاري وقادن بحنية، طفل هويتك فارس الأحلامي، عند الشدايد للسمط نجدامي، اعطف علي لا توقع اعدامي، وقوم درجني ومشي قدامي، ولا تخاف من اهلي ولا اعمامي، بتعمك انا وبالاصل عربيه، غافل وقاري وقادن بحنيه،
قوم درجني ومشي قدامي، لا تخاف
عاقم نحلي ولا عايمي قوم درجني ويمش قدامي لا تخاف من أهلي ولا عوايمي لو تشوف الدقة لحد رجدامي لو تشوف الدقة لحد رجدام كان نهبلت وصابي تقجلي كان نهبلت وصابي تقجلي على بليل عبشابي على برجال الجابي على بليل عبشابي.
قصيدة الحضارة للشاعر رياض الركابي. على عصاب تغر والصبر وياي يواسين ويورث للجقارة أجر النفس وابعد نارها بعيد أشم كل إذا تمسني شرارة بخسارات العمر ضيعت الأحساب أنا بخسارات العمر ضيعت الأحساب إش يضر لو ضفتك وياه الخسارة ولك نقش بحجر تعليم الأكشار وقلبك ما حفظ مني عبارة من قد ما دفنت بقلبي أحلام صاير مو قلب صاير إحجار غيرك راد تابع ولك خادم يصير غيرك غيرك راد تابع خادم يصير وانطيتك لك مفتاح الأمارة تأمر تنهي كنت أنا الممنون وروح جنودي لك رهد الإشارة اليوم انتظر ردك واقطع الشك وانهي العرض واسدلها الستارة عطشت أعذار لك وذنوبك هواي عطشت اعذار لك وذنوبك هواي وقطر البقت من كاس المراره ما جاك الغدر متعني حاشاه عمي والله ما جاك الغدر متعني حاشاه دست على الخجل وديت الزياره وحش الشيطان حش 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 الشيطان ما وسوس لك بهاي مسكين وتفوق انت شطاره مو حق بس بروحي وسد فيك الملاك وياك يطلع من وقاره شو تقول غلطيت ما كان مقصود لو صابك ملل وتريد اثاره الوفا صاير تخلف وانت معذور واكبت التطور والحضاره بعد ما نلتقي ايش يجمع الافكار وتفاهمنا تفاهمنا مثل قعدة سكارة تفاهمنا مثل قعدة سكارة صوت وحلم للشاعر ضرغام العراقي.
Thank you.
اعتذر ليش وقت وعني تظل بعيد وكحاير حاير تظل ليش وقت وعني تظل بعيد وبس بالحلم نلتقي وشاليش بس بالحلم أدريك ما بقتدع تريد يمي تجي ونفس الوقت ما تريد وصح تختلف من تحب وياك ما يختلف لكن قلب طفل شي قلع يوم العيد وعرف جوابك بعد كلمة حبيب انتظر والهادي ما أسألك نفس بعيدة تزيد وارجع حضن صصمتي واخفى على صوت الدمع ورسمك يمرني غصب شجرحنا إيد بعيد واصحى أصحى وسراب الجرف وغرقان شوق القلب أصحى أصحى سراب الجرف وغرقان شوق القلب ولوفاض نهر العمر جيتك بعد شت فيه خايب لوفاض نهر العمر جيتك بعد شت فيه اختار صبري وطن واجبر كسر خاطري ولسان شاعر سطر وجمهور انت يحس ويريد من يعيد حاير تظلش وقت وعد تظل بعيد ولك حاير حاير تظلش وقت وعد تظل بعيد
ابغى اتعرف ويدالك قلبي قد ما خفت منك ضاع دربي ويدالك قلبي قد ما خفت منك ضاع دربي خايف فرج فاني اشوفك ويا ثاني لك خايف فرج فاني اشوفك ويا ثاني اموت لو شخص وياك اشوفه من بعيد صارت بي خوفة أموت لو شخص وياك أشوفه من بعيد صارت بي خوفة
قصيدة تعال للشاعر عدي فريد تحاكيك وانا ظنون الكبيرة تعلقت بيك شلت حبك بقلب وخايف تضيع ودمع بين الجفن والعين خليك واذا مرني الحزن ويريد دموع عيون بجيها لك ولصدق بجيك احس حكيك شعر وسوالفك شوق وحلاتك من حلاتك تنجبر بيك انا العود الكبر صوتي على دنياك أفز واصحى بلحن واخفى على طاريك وصروخ أصوخ أصوخ اسمك قصيدة بلون موال واحتار بوفة بيا طور غنيك إذا مرك عطش وتريد لك ماي دهاك دموع عين الفرح ترويك حسبت حساب توفي العهد وياي وخلت بول الممشي وقلت وافيك وبعت روح برخص ما ردك بطيب وانا بنبض القلب لو تنشر اشريك بعد ما ظل وفى ولا كلمة قال اذا اولك هذا شلون تاليك اذا اولك هذا شلون تاليك
انسى الحب يا كذاب بعد لدق علي باب منك هالقلب تاب طلعت انت مصيبة عندك ثار قلبين مو بس وجه وجهين ولا مرة صر الزين شو قصتك عجيبة انسى
الحب يا كذاب قصتك عجيبة لأن ما قرب ليات هيك تسوي بيا تريد تجاني كل يوم حتى تحن علي
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شاركت التقديم عشتار التنين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.